أن هذا اعترف، قالوا فضحنا اليوم. فأتي بالثاني قال ماذا فعلت؟ قال قتلته. أتى بالثالث قال قتلته وشارك في قتله، فاعترف الستة. فلما انتهى رضي الله عنه قال الأول وقد حجحت، إما أن تعترف وإما والله لا أقتلنك، فإنهم قد شهدوا عليك فاعترف. ولذلك صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي. ومن الأذكياء عند الناس شريح، ولذلك يقول ما سمعنا في قضاة المسلمين أذكى من شريح رضي الله عنه. الشريح القاضي هذا من أذكياء الناس. والشاهد يعني اختلاف الناس في الفهم. دخل عليه رجل وامرأتان في ترجمة هذا، فكانت المرأتان كانت متحجبتان أو متحجبتين، فتكلمت إحداهما ثم تكلمت الثانية ثم تكلم الرجل، فقال قوموا عني. فقاموا فجمع مستشاريه والجلات معه، قال أما مرأة منهم فهي ثيب، وأما الثانية فإنها بكر، وأما هذا الرجل فإنه رضع من كلبة، كلبة من الكلاب رضع منها. قالوا كيف؟ وأما الثالثة لا، بل ثلاث، ذكر ابن كثير أنها ثلاث، وأما الثالثة فإن صوتها ضعيف وإنها حامل بولد. قالوا كيف عرفت؟ قال أما الثيب هذا يعني من الذكر، ليس يعني أنه أساطير تكذبونها. قال أما الثيب فإنها جريئة تتكلم وتنظر في وجوه الرجال، وأما البكر هذه التي لم تتزوج فإنها خجولة تنكس رأسها، وأما هذه الحامل فإني أسمع زفيرها وعلمت أنها حامل بولد، وأما هذا الرجل فإنه اضطرب وأصابته قشعريرة حتى انتفض شيء من وجهه فعلمت أنه رضع من لبن كلبه. فسألوا أهلهم فوجدوا هذه ثيب وهذه بكر وهذه حامل وآتت بولد. وقال الرجل نسألك بالله هل رضعت من لبن كلبه؟ قال ماتت أمي وأنا صغير ونحن في البادية، وقد ماتت الأغنام من القحط ومن الجذب، فما وجدوا إلا كلبة تدر فأسقوني منها مرة واحدة، وهذه كالزهرة تسم ولا تعك. المقصود أنه القضايا التي تؤخذ من الحديث حديث النخلة، قضية الرابعة تقديم الأكابر أهل الصلاح. لا يقتضي تقديم الأكابر أن تقدم الكبير ولو كان خواجة، لا، تقدمه إذا كان مسلم يقوم بالفرائض ويؤدي ما افترض الله عز وجل ويحترم حدود الله. أما الفاسق فلا تقدمه ولو كان عمره 300 سنة، تؤخره مثل ما أخره الله. ولا يقتضي التقديم دائما أن نقدم الكبار دائما، بل نقدم أهل الفضل من الكبار ومن غيرهم. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اجتمع بالناس، فقام غلام من أهل الشام أو من أهل العراق يتكلم بين يديه، قال عمر اجلس، ففي المسلمين من هو أولى بك بهذا الموقف منك؟ قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أولى منك بالخلافة. فتبسم عمر رضي الله عنه وقال تعلم فليس المرء يولد عالما، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. جزاكم الله خير. فدعا له رضي الله عنه وأرضاه فقالوا قدمه من أجل ذلك. ويقول ابن عباس في الصحيح كان عمر يقدمني، في صحيح البخاري كان عمر يقدمني مع أشياخ بدر يستشيرني معهم، فقال الصحابة من الكبار إن لنا أبناء مثل هذا فكيف يقدمه ويترك أبناءنا؟ فلما علم عمر أنهم وجدوا في أنفسهم دعاني ودعاهم، فعلمت أنه ما دعاني إلا ليريهم فضل عقلي أو فهمي. فقال لهم بعد أن اجتمعوا ماذا تقولون في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا؟ فسكتوا إلا بعضهم تكلم قال هذا معناه أن الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن إذا فتح الله عليه ونصره نكثر من الاستغفار والتسبيح. قال عندكم جواب غير هذا أو غير هذا؟ قالوا لا. قال وأنت يا ابن عباس عمره 13 سنة؟ قال هذا أجل الرسول صلى الله عليه وسلم نعي إليه، أخبره الله بأجله وأنه اقترب الموت. فتبسم عمر قال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم منها أنت. فأقر الصحابة له بالعلم والفضل فقدمه عمر لذلك رضي الله عنه. فتقديم الأكابر مطلوب إذا كان فيهم صلاح، وما زال المسلمون بخير ما احترموا كبيرهم وعرفوا أو رحموا صغيرهم. والقضية الخامسة طرح الأسئلة على المتعلمين، أخذت من هذا الحديث وقد أسلفت الكلام عنها، ولكن في قضية أن من أحسن الأسئلة هي ما دار حول الدرس المشروح أو ما دار حول القضية المطروحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طرح عنده الجمار سأل الصحابة في ذلك، وقد تعجب يعني عن الناس الأجوبة. فعلى الإنسان على المعلم أن يمهل الناس، أو يمهل الطلبة له أن يعطيهم يوم فيتفكرون ويتدبرون في ذلك. وقالوا إن الهيبة الشديدة تربك الطلبة أو تربك المتعلمين، فإذا كان العالم دائما مهابا ما يقتربون منه. حتى ورد في كتب الحديث وأورده الذهبي في سير النبلاء قال كان من المعلمين محدث كبير كان مهابا جدا حتى ما يستطيع الناس أن يعطسوا في مجلسه. يعني إذا أردت أن تعطس فالله يفتح عليك، عليك أن تأخذ حذاءك وتخرج تعطس خارج المسجد ثم تعود. قال وكان إذا سمع قرقعة الأوراق، يعني تقول بالورقة كذا وتكتب سؤال، غضب وطرح الكتاب وخرج ودخل بيته. فأتى رجل فكظم أنفاسه أراد أن يعطس فما استطاع فعطس، وقال سكت مرة لكن ما كفت، عطس مرة ثانية وعطس ثالث مرة، ثم فاحمر وجه العالم وغضب. فالتفت هذا التلميذ ما دام يعني انفضحت المسألة، قال التلميذ ونحن جالسين عند رب العالمين، يعني هل نحن جالسين عند رب العالمين بهذا الإرهاق؟ فيقول الذهبي إن من الحكمة أن يتلطف المعلم مع تلاميذه حتى لا يجدوا حرجا في سؤاله وفي استشارته وفي عرض مشاكلهم عليه، لأنه إذا كان مهابا جدا خافوا منه، حتى إذا ذهب الإنسان منهم يريد أن يسأله صلى ركعتين وقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله ودعا المعوذتين ثم سأله، وربما يعني يجيبه أو لا يجيبه. وأكثر الناس كما قلت لكم بعض الناس منهم الله سبحانه وتعالى يجعلهم جبلات وفطر في الناس، بعضهم ما يتحمل السؤال أبدا. ولذلك يقولون الأعمش كان لا يسأل رحمه الله حتى يتغدى، يعني يكيف لا تسأل وهو جائع، ولا يسأل حتى يرضى، ولا يسأل وهو واقف حتى يجلس. حتى سأله رجل في الطريق من الحاكة الذين يحوكون الثياب وهو يغضب على الحاكة هؤلاء، لأنه هو أعمش يعني أعمى، كانوا يحفرون له في طريق حفر فيقع فيها، فكان أغضب ما يأتي هذا الصنف. سأله رجل منهم فقال يا أبا محمد هل تجوز الصلاة وراء الحائط؟ يعني سؤال مستفهم مسكين يظن أنه لما هو في الشهادة استغنى أنه ما تجوز إمامته. قال نعم تجوز بلا وضوء، فكان جوز بلا وضوء. قال وهل تجوز شهادتنا عجل ما دام يظن أنها جازة الصلاة؟ قال تجوز شهادتنا عجل إذا شهدنا على أحد أو شهدنا لأحد؟ قال نعم تجوز مع شاهدين عجل، يعني تبحث لك عن اثنين معهم وتجوز. القضية السادسة بارك الله فيكم التي في الحديث أن على المسلم أو على الداعي أن يضرب الأمثال للناس، فإن الله عز وجل ضرب القصص والأمثال وطرحها للناس ليتفكروا وليتدبروا. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة مثلا ما بعوضة. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى بالذباب، وضرب سبحانه وتعالى بالعنكبوت. فللمسلم أو الداعية أو العالم أن يضرب الأمثال للناس حتى يستفيدوا من ذلك. أما الحديث الثالث وفيه قضايا فهو عن ابن عمر رضي الله أو ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر غير ابن عمر كما تعرفون، ابن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن العاص الزاهد العابد، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب الزاهد العابد كذلك، ولكل ميزة وكلهم عند الله سبحانه وتعالى من المقبلين إن شاء الله. عن عبد الله بن عمر قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. أدركنا صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا بالقاف الصلاة، يعني أدركتنا وتغلبت علينا وضيقت علينا الوقت ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تعلمون أن الوقت ضيق، وقد أشار علي بعض الإخوة أن نجعل هناك جلسة في أي وقت إما بعد العشاء وغيرها، لكنني ما أقول لكم هذه الليلة بعد العشاء، فما يستطيع الإنسان، لابد لهذه الأسئلة من فرق، ولا بد من روية، ولا بد من وقت أطول، والوقت لا يتحمل أن يشرح في الحديث وهو من المغرب للعشاء قصير ويدخل فيه أسئلة. فمن الأحسن أن سوف أخبركم إن شاء الله فيما قرب، وسوف أحفظ هذه الأسئلة، ومن كان مستعجل على بعض الأسئلة فله أن يأتي بعض أهل العلم المشايخ، وإن كان سؤال يعني في استطاع أن يجاوب عليه فألقاه في أي وقت من وقت الفرائض، وبها ونعمت حتى أخبركم إن شاء الله فيما يقرب بوقت الأسئلة يكون خاص بالأسئلة، أما هذا الوقت فإنه ما يكفي للحديث وللأسئلة. يقول ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه: تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بباب من رفع صوته بالعلم، والذي يؤخذ من هذا الحديث ملاحقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتربية والتعليم لأصحابه في كل شان كبير وصغير. ويقول ابن عباس، يقول على العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: والله 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 ما رجل معه قطعة من الغنم يحجب عليها ويهش عليها من الشجر ويظلها من الشمس ويكفيها من المطر بأحرص من محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. قيل لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: والله ما ترك لنا من شيء، حتى ما من طائر يطير بجناحيه إلا أعطانا منه خبرا. كان عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم الناس. ولذلك قول ابن تيمية رحمه الله: لا بد للمسلم أن يلد في الإسلام ولادتين، مرتين، مرة يوم أتت به أمه ومرة يلد في هذه الشريعة. ثم يقول رحمه الله: فأرض لم تشرق عليها شمس الرسالة أرض ملعونة، وقلب لم يشرق عليه هذا الدين قلب مغضوب عليه. ويقول في قراءة أبي: وأزواجه أمهاتهم، قال: قرأ أبي وهو أب لهم. كان يعلم الناس مثل ما يعلم الأب أبناءه، لكن والذي نفسي بيده له أحرص على تعليم الناس من الأب على تعليم أبنائه. يأتي إلى الناس ليعلمهم كيف يقضون الحاجة، قضايا الحاجة، هل هناك معلم في البشر أو زعيم من الزعماء أو عظيم من العظماء وقف أمام أمته وأخبرهم كيف يقضون الحاجة؟ أخبرهم عليه أفضل الصلاة والسلام كيف يقضون الحاجة. بل يقول أهل العلم فيها أكثر من 10 أحاديث صحيحة، وما يقارب 10 ما فيها ضعف. علمهم أن لا يستقبلوا قبلة ولا يستدبروها، علمهم كيف يجلس الإنسان، كيف يقول إذا دخل بيت الخلاء، كيف يقول إذا خرج، متى يرفع ثوبه، كيف يقضي حاجته، هل يذكر الله عليها، هل يرد على مسلم، يرتاد لمكانه مكان الرخوة. ثم علمهم في شعيرة السواك، فأتى في الأحاديث ما يقارب 8 صحيحة. فهل هناك معلم وراء هذا التعليم؟ ولذلك والله ما مات حتى ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فعليه أفضل الصلاة والسلام، كل مسلم في عنقه يد بيضاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل داعية يقوم أو عالم يتكلم أو طالب علم يريد أن يفهم مثلا أو مؤذن يؤذن في منارة أو إمام يؤم الناس، فهو إصبع من يد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ورقة من دوحته المنيفة. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فعليه أفضل الصلاة والسلام. والعجب أنكم سوف تعيشون بعد فترة إن شاء الله في قضايا المرأة، قضايا الحيض وما أدراك ما الحيض والنفاس، يلاحق المرأة ويعلمها ويفهمها عليه أفضل الصلاة والسلام، ويفقهها في الدين بروية وبثبات في كل مسألة تخصها في شأنها، جليلا كان أو حقيرا، كبيرا كان أو صغيرا. يقول ابن عمرو: أدركنا صلى الله عليه وسلم أو تخلف عنا. ومن هذه في السفر صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخلف عن الناس، يأتي في آخره فيزجي الضعيف ويدعو له، ويحمل ما ترك الناس من متاع على جمل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحدث من الأب على أبنائه كما قلت لكم وكما سلفت الحديث. أتى في آخر الجيش والناس قد تقدموا عليه صلى الله عليه وسلم، فأدركهم وقد يقول: أرهقتنا الصلاة، أي أنها عاجلنا وقت الصلاة. فأخذ الصحابة يتوضؤون وضوء المستعجل، والمستعجل إذا أتى يتوضأ كما تعرفون مثل المستعجل في الوضوء مثل المستعجل في الصلاة، يترك حتى يبدأ الإمام في الركعة الأولى علشان لا يضيع الوقت في المسجد. فيأتي يتوضأ فما ينفك له الكبت، فيحاول أن يرفعه هكذا وهكذا فيغسل ما وصل إليه، ثم يخرج وساعته في جيبه هنا ومسواكه في الجيب الآخر وأطلابه في الجيب الثالث، فيدخل المسجد كالمجنون، نسأل الله العافية، هذا هو المتخلفون. فيترك الحذاء بينه وبين الأخرى 3 أمتار ويأتي يسعى فما يدري يدخل في اليمين أو في اليسار، أو يسحب واحد أو لا، ثم يقف، وإذا كبر أخذ يخرج الساعة وينظم هندامه. ولذلك يقول أن من الإرهاق في العبادة ليس بمطلوب. قال ابن القيم في مدارج السالكين: من الأدب الاستعداد للعبادة، من الأدب أن تستعد للعبادة، تعرف أنه سوف يؤذن للظهر تتوضأ وتتجهز لصلاة الظهر، تعرف أن هناك وقت فجر، لو يعني يختلف مطلع الشمس فتطلع من الغرب ما اختلف وقت الفجر فتعرف أنه فجر. أما نجلس الإنسان في بيته وعنده أضيافه وثماره وجلاته، فإذا توضأ صلاة العشاء قال سبحان الله صلاة الآن، أجل ما أنت مسلم تصلي دائما؟ نعم صلاة الآن. وأورد صاحب صفة الصفوة بن جوزي قال بلغ من حرص السلف على التهيؤ للعبادة أن نجارا منهم، كان النجار منهم في العبادة مثل أعبد عبادنا الآن وأزهد جهادنا، كان النجار منهم عنده مطرقة ينجر بها فسمع الله أكبر فما استطاع أن يردها بعد أن رفعها فأسقطها وراء ظهره وقام. وتقول عائشة في حديث في صحيح مسلم لما سأل الأسود بن يزيد النخعي كيف يقوم صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ يعني وسط الليل يقوم لصلاة الليل، قالت كان يثب وثبا، يثب وثبا. قال وعلمت ماذا تريد من كلمة يثب وثبا، يعني من حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة يثب، وهي ليست بصلاة الفجر لكنها صلاة الليل. وما قالت يقوم قياما ولا يقف وقوفا ولكن يثب كالأسد وثبا صلى الله عليه وسلم، لأن الله وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم معنا في مهنة أهله، يقطع معهم اللحم ويصلح معهم الشيء، يخيط ثوبه ويخسف نعله ويحلق شاته، فإذا سمع الله أكبر قام من بيننا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. أجل ما هو الإسلام إذا لم يكن هذه الحرارة وهذا التوقف وهذا الحركة وهذا التقدم إلى الله سبحانه وتعالى؟ لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر؟ أجل الإسلام حفظ محاضرات ومعلومات ويجعل الذهن سلة مهملات، ثم إذا أتى داع الله سبحانه وتعالى فإذا الإنسان كتلة هامدة ميتة لا حراك فيه، لا ليس هذا مطلوب. فيؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من استعداد العبادة قبل دخولها، فهو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ويعذر الصحابة في هذا لأنهم في سفر رضوان الله عليهم وأرضاهم، قال قد أدركنا صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، أي أرهقنا وقتها وضايقنا وقت الصلاة ودخل علينا وقت الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. المسح بارك الله فيكم هنا هو الغسل، ليس المسح المعروف أن تمسح، لأنه ما ذكر الخفاف هنا، فالمسح معناه الغسل. وفهمه الشيعة، وما أدراك ما فهم الشيعة، أجهل خلق الله ما يفهمون شيئا، حتى يقول ابن تيمية هم أجهل الناس في المنقولات وأضل الناس في المعقولات. ويقول الشعبي قاتل الله الرافضة، لو كانوا من الحيوانات كانوا حمرا كانوا حمير، ولو كانوا من الطيور كانوا رقما، يعني عقولهم مفصولة ما عندهم عقول، يعني عندهم عقول يأكلون ويشربون لكن فهم النصوص كسروها ولووا أعناقها وعطلوها ليفهموا أو يفهموا به نحلتهم التي انتحلوها في الدين. فيقولون معنى نمسح يعني نمسح بأيدينا، فهم الآن يمسحون ويرون المسح، لكنهم العجيب ما يرون المسح على الخفين، المسح على الخفين الذي ثبت بأحاديث ما يرونه، والمسح على الأرجل مباشرة يرونه. فانظر إلى هذا الفقه الأعوج. قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، طيب وما هو الرد عليهم ما دام أنه يقول نمسح على أرجلنا؟ هل هم صادقون؟ ظاهر الحديث أنه أن المسح على الأرجل وارد، لكن يبين لذلك يقول أهل العلم بين ذلك قوله فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار، فلو أنه كان مسح لظاهر القدمين لما قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، لأن العقب في آخر القدم، فاقتضى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأعقابكم إن لم تغسلوها بالماء فتأكدوا من غسل أعقابكم. فلو كان يكتفي بالمسح أو اكتفى بالمسح لسكت صلى الله عليه وسلم لأنهم مسحوا، لكن ليس هذا هو المسح. والمسح كما يقول ابن حجر والشوكاني وغيرهما من أهل العلم يطلق على الغسل ويطلق على المسح المعروف. لكن كيف نعرف الغسل من المسح المعروف؟ نعرفه بسياق الحديث وبسياق وبالقرائن، نعرف أن هذا غسل وأن هذا مسح. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فيها في هذه المسألة رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت بالعلم. وعقد البخاري الباب باب من رفع صوته بالعلم. ويقول جابر في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا رفع صوته، اشتد غضبه وحمي صوته صلى الله عليه وسلم واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والسبب لأن الكلمة الحارة تصل إلى القلوب. أما الإنسان أن يميت القضية ويأتي في قضية جهادية أو قضية عبادية أو لوم أو عتاب ثم يأتي يميت الخطبة، فإنها سوف ترسل ميتة ولو كان وراها إخلاص، لا بد للإخلاص من قوة في الأداء وقوة في التأثير، ولا بد لها من وسائل، لأن الوسائل إخلاص بلا وسائل ضعف. يقول الإنسان يكفيني إخلاص لكن ما عنده علم ولا تأثير ما يكفي، ووسائل بلا إخلاص معناها الدمار والفشل والنفاق، نسأل الله العافية. فمنها رفع الصوت بالعلم، ولذلك رأت عائشة شبابا يتمايلون ويمضون متماوتين، قالت من هؤلاء؟ قالوا عباد. قالت كان عبد عمر رضي الله عنه أنسك لله وأخشى لله منهم، وكان إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشى أسرع رضي الله عنه. فالمطلوب أن الإنسان يرفع صوته على قدر الحاجة، إذا كان في عرض ووقت تأنيب في الفصل أو في أهله أو في مجتمعه ورأى ما يخلف الأدب أو ما يخالف الشريعة أن يرفع صوته ليكون لهم يعني تأديب. كان يأتي الأستاذ فيرى الطلبة واحد منهم صلى الظهر أو صلوا جميعا الظهر إلا أحدهم ما صلى، هل يقول ما لك بارك الله فيك وفتح الله عليك ما صليت معنا؟ يلقي عليه المحاضرات. هذا يبغى له تعزير رفع صوت وتشهير حتى يعرف الناس أنه ارتكب جريمة، لأنه إذا حد المسألة وضعف صوته يقول الطلبة يمكن أنه وجد الشيخ في بعض المسائل أنه يجوز ترك صلاة الظهر فيترك بعضهم لهذا الأمر. فالمسألة بالمقام، فيقول رفع صلى الله عليه وسلم، يقولها العلم، رفع صلى الله عليه وسلم صوته هنا لأنه اقتضى المقام أن يرفع صوته لوجود المخالفة في مسائل التكليف. والمسألة الثانية التكرار، التكرار هذا يفهم به العلم، ولذلك يقول أحد أهل الأندلس كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالتدبر أحلى، كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالتدبر أحلى. وأنصح نفسي وأنصح من يريد أن يذاكر مسألة أو باب من أبواب العلم أن يكرره ولا يمل منه. وليست المسألة كثرة كتب، يكفيك خمسة كتب أو ستة كتب وتكررها حياتك وهي علمك وتستقي منها علمك. أما نجمع الإنسان مكتبة كثيرة ويقول سوف أمر بها وأفهمها، فمن أين؟ سوف يفهم من كل أو يأخذ من كل بحر قطرة لكنه لا يحوي عليها. فالتكرار أحسن ما يمكن من طرق العلم. يقول النووي في كتاب المجموع في ترجمة في أول الكتاب، والمجموع هذا 20 مجلدا في الفقه الشوافع، في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي هذا العالم الكبير والزاهد لله عز وجل، يقول الذهبي عنه في سير النبلاء لما ذكر سيرته قال كان عنده ثوب واحد وعمامة، ما امتلك بيتا ولا ادخر مالا ولا كان عنده من الدنيا شيء، ثم قال الذهبي هذا والله هو الزهد، نحول جسمه من كثرة العبادة. يقول كنت أكرر الدرس قبل أن أشرحه لطلابي 100 مرة 100 مرة. يقول ما أشرح الدرس على طلابي وهو عالم الدنيا، كنت ما أشرح الدرس على طلابي حتى أكرره 100 مرة، يعني يقلل الدرس ثم يكرره فيفهمه. ويقول عنه كذلك كنت أكرر كل قياس من أقيسة المنطق 1000 مرة. وفي سير النبلاء الذهبي في المجلد 19 في ترجمة القرطبي الجد قال كررت والحمد لله صحيح البخاري 700 مرة. تعودون إليه في مجلد 19 من سير النبلاء في ترجمة القرطبي الجد قال الحمد لله كررت صحيح البخاري 700 مرة. فالذي يرى أنه سوف يقرأ بلوغ المرام مرة أو مرتين وسوف يفهمه لن يفهمه، يفهمه بعد أن يقرأ 10 مرات 15 مرة 20 مرة ليفهم قضاياه، لأن هذا العلم عبادة والتكرار عبادة، وكلما أجهدت نفسك في مرضات الله عبادة، هذا قضية التكرار وما أتى فيه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3 بحسب المجلس أو بحسب بركة ما يقول صلى الله عليه وسلم أو لمقاصد أخرى الله أعلم، يأتي في أول المجلس فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا مضى قليلا قال السلام عليكم ورحمة الله، فإذا انتهى إلى المجلس قال السلام عليكم ورحمة الله. وكان يكرر اسم الشخص إذا أراد أن ينبه على أمر عقدي أو أمر تكليفي ينبهه 3، يقول يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله فيسكت صلى الله عليه وسلم، فيقول يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، فيقول يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله. فأصبح معاذ متهيئ، كل ذرة فيه أصبحت أذن لما يلقى عليه. أما أن تأتي إلى الطالب أو إلى المتعلم فتقول يا فلان وهو مستعجل وهو يشتري غرض أو يبيع أو يتكلم عن إنسان فتقول اسمع أن الله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم، لا فهم ولا أفهمته أنت. فالتكرار مطلوب. ومن القضايا التي استفاد في الحديث وقد سلفت معنا شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فجزاه الله عنا خير الجزاء، أفضل ما جزع نبيا عن أمته. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده مفاتيح القلوب أن يفتح علينا وعليكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونسأله سبحانه وتعالى الصلاح في الباطن والظاهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فكيف كان عذابي والنذر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله.
أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها بتسجيل هذا الدرس، كما نحيطك علما أننا سوف نتابع بإذن الله تعالى تسجيل جميع المحاضرات والخطب والدروس في المنطقة الجنوبية، كما نرجو منك إشعارنا بأي خلل في تسجيلنا، وشكر الله لك. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها.
إلى كم أقولوا ولا أفعلوا، وكم ذاهم ولا أنزلوا، وأزجر عيني فلا ترعوي، وأنصح نفسي فلا تقبلوا، وكم ذا تعلل لي ويحها بأن وسوف، وكم تنقل، وكم ذا أؤمن طول البقاء، وأغفل والموت لا يغفل، وفي كل يوم
عيشك الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فيا رب هب لي توبة قبل مهلك أبادرها من قبل إغلاق بابها فما تقرب الدنيا بموت شرارها ولكن بموت الأكرمين خرابها
دافرق الغيث فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي دافرق الغيث فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي دافرق الغيث فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي والله ما فاقم ونادي يا ودود يا عالما بكل شيء
يا فرق الغيب فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي يا فرق الغيب فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي
يا ويح قلبي مستتا يا خجلتي يوم الحساب من ناقد يحمي علي
دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي
ما هذه الدنيا بدا إلزم أوراد الاستغفار علك تنجو يا أخي
دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي
إذا أتتني سكراتي عني تخلت أسراتي قد هيئت لي حفرتي والترب منال علي
دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي
فكيف بي جي أبي وليس لي من مهربي قد فر مني صاحبي وإخوتي ووالدي
دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي
يا خجلتي يوم الثلاث ما عدتي بين العباد ضيعت عمري في الرقاد قل لي بربي أي خي
دا فرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دا فرق الغيث فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي
أصبحت وحدي لا أرى عندي أنيسا في السرى في القبر إلا منكرا كذا نكيرا سائلي
دا فرق الغيث فالدنيا
أيها الأحبة في الله، إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وقلوب المؤمنين متعارفة متآلفة متحابة. نسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة. وهذه الكلمات تعبر عما تكنه قلوب المؤمنين تجاه بعضها، فنسأل الله أن يبلغنا آمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
أما والذي شك القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتفرم، أما والذي شك القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتفرم،
وحملها قلب المحب وإنه لا يضعف عن حمل القميص ويألم،
وحملها قلب المحب وإنه لا
لألتم على قرب الديار وبعدها حبتنا إن ابتم أو حضرتم،
لألتم على قرب الديار وبعدها حبتنا إن ابتم أو حضرتم،
سلون سمت الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم،
سلون سمت الريح كم قد تحملت محبة
وكنت إذا ما اشتد به الشوق والجوى وكادت عرى الصدر الجميل تفصم،
وكنت إذا ما اشتد به الشوق والجوى وكادت عرى الصدر الجميل تفصم،
أعلن نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم،
أعلن نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها
أسائل عنكم كل غاد ورايح وأومي لا أطالكم وأسلم،
أسائل عنكم كل غاد ورايح وأومي لا أطالكم وأسلم،
رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار لك مني تشاب وتبرم،
رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار تشب وتغرم،
أودعكم والشوق يثني يا علتي وقلبي يا أمس في حماكم مخيم،
أودعكم والشوق يثني يا علتي وقلبي
يا
أمس في حماكم مخيم،
وحبكم أصل الهدى ومداره علي وفوز للمحب ومغنم،
وحبكم أصل الهدى
قدنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تبرم،
قدنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تبرم،
وتشهدوا